إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 70 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، ولا زال رحمه الله في بيان كتاب الحيض. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال. فإذا اختلافهم في ماذا؟ في أن يطأها بعد طهرها وقبل اغتسالها، هذا هو محل الخلاف. وأما بعد اغتسالها فهو محل اتفاق. فهناك من العلماء من قال: لا يلزم لوطئها أن تغتسل، المهم أن ينقطع دم الحيض. ينقطع بمعنى أنها طهرت ولم إيش؟ ولم تتطهر. طهرت ولم تتطهر، لأن التطهر هو الاغتسال. فبعضهم قال: تفعل أي شيء يطلق عليه طهارة. فقالوا: لو غسلت فرجها هذه طهارة، لو توضأت هذه طهارة، لو تيممت هذه طهارة، تيممت مثلا بدلا عن الوضوء. فبعضهم قالها، ومعهم الشيخ الألباني رحمه الله. والصحيح قول الجمهور أنه لا يحل له أن يطأها إلا بعد اغتسالها. وقراءة الجمهور دالة على هذا غاية الدلالة. إيش قراءة الجمهور؟ ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهر. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع دم الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن. فالإتيان شرطه الاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن. طيب، يقول قائل: وعلى هذه القراءة فما فائدة يطهرن؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيقال: جعل الطهر غاية للإيش؟ لعدم القربة، يعني غاية للتحريم. جعل الطهر اللي هو انقطاع الدم، الآن هذا كله تحريم، جعل ماذا؟ حتى يطهر، يعني جعل الطهر غاية للتحريم، فالتحريم ممتد حتى يطهر. إذن هذا يتعلق بتحريمها، ليس فيه كلام عن إيش؟ عن إتيانها. صحيح، ليس فيه كلام عن إتيانها، إنما هو متعلق بماذا؟ بتحريمها. يقول قائل: طيب، لكن هذا يفهم منه ماذا؟ يفهم منه إتيانها إذا طهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا بالمفهوم أنهن إذا طهرن جاز إتيانها، نقول هذا مفهوم. والذي بعده ماذا؟ منطوق، فإذا تطهرن فأتوهن، والمنطوق يقدم على المفهوم. فهذه قراءة الجمهور. وأما على قراءة صحبة، صحبة من؟ شعبة والأصحاب، شعبة حمزة والكساء والعاشر، كيف قرأوا؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن. حلونا الموضوع من الأول، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فعلى قراءة صحبة ما في إشكال، قراءة صحبة تدل على قول جمهور الفقهاء قولا واحد. وإنما الذي فيه إشكال والذي يعني يتأتى فيه الخلاف قراءة الجمهور. فإذا على قراءة الجمهور من القراء يأتي الخلاف، لكن على قراءة غير الجمهور ما يأتي ماذا؟ ما يأتي خلاف، يكون دليلا لجمهور الفقهاء. نعم. إذن هذه هي هذه المسألة. طيب، ما يؤيد قول الجمهور أيها الإخوة أنه ثبت عن 14 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة أنهم قالوا ماذا؟ قالوا زوجها إذا طلقها، زوجها أحق بها ما لم تفرض من اغتسالها من الحيض الثالث. طلقها، مكثت عدتها، القرء الأول الثاني الثالث، طهرت منه وهي في الحمام قاعدة تغتسل وما فرغت من غسلها، بقى عليها غسل الرجلين، قال لها راجعتك. قالوا هو أحق بها ما لم تفرغ من غسلها، فعلقوا بماذا؟ فعلقوا بالاغتسال، ما علقوا بانقطاع الإيش؟ بانقطاع الدم. قال اختلف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل، فهذا هو محل الخلاف. القول الأول فمنعت من ذلك طائفة، نعم منعوا من هذا الوطئ قبل الاغتسال، وممن منع منه أو كرهه سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والليث وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. نعم، الأئمة كلهم. القول الثاني وقالت فرقة إذا أدرك الزوج الشبق، الشبق يعني الحاجة الشديدة للجماع، أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إنشاء، فهؤلاء علقوا هذا بالعجب الحاجة، قالوا إذا أدرك الزوج الشبق، فقولهم يعني ليس أنه يجوز له أن يأتيها هكذا، وإنما إذا أدركه الشبق فيأمرها أن تتوضى ثم يصيب منها. روي هذا القول عن عطاء وطاووس ومجاهد وأيضا وقتادة والأوزاعي. واحتج بعض من نهى عن ذلك بظاهر الكتاب، وهو قول الله عز جل ذكره ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومنع الجميع الزوجة من وطئها في حال الحيض، في حال الحيض، هذا إجماع، فهم أجمعوا من وطئها في حال الإيش؟ في حال الحيض. فلما اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض وجب أن يكون التحريم قائما حتى يتفقوا على الإباحة. شوف هذا الفقه الجميل. أنا أقول في هذه الحال الأصل ماذا؟ تحريم. الآن وهي حائض قبل أن ينقطع دمه حرام ولا لا؟ حرام عليه. طيب بعد انقطاع الدم إيش؟ وقبل الاغتسال اختلفوا. عند الاختلاف نرجع للإيش؟ إلى حال الحيض. حال الحيض أنها حرام، فيبقى هذا، يبقى هذا التحريم حتى يجمعوا على حلها، وهم أجمعوا على حلها بعد ماذا؟ بعد اغتسالها. نعم طبعا هذه الـ هذه الـ الـ الوجوه الفقهية مطلوبة أيها الإخوة. قال ولم يتفقوا قط إلا بعد أن تطهر بالماء في حال وجود الماء. قال أبو بكر بن المنذر فأما ما روي عن عطاء وطاووس ومجاهد فقد روينا عن عطاء ومجاهد خلاف هذا القول، يعني القول الثاني بيستدلون أو يقولون ماذا؟ يقولون معنا عطاء ومجاهد، فنقول لهم عطاء ومجاهد اختلف عليهم. ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض طرت طهر ولم تغتسل تحل لزوجها؟ فقال لا حتى تغتسل. فهؤلاء الذين يقولون روي عن عطاء، الآن روي عن عطاء خلافهم، فلستم أحق بعطاء منا. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق، والآثر عند عبد الرزاق في المصنف، في المصنف عن ابن جريج عنه وعن مجاهد أنهما قال لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة. سبحان الله، الربط بالصلاة مهم. هل يجوز لها أن تصلي قبل أن تغتسل؟ لا، فكذلك لا يجوز له وطؤها. ولذا ماذا قالوا؟ قالوا إذا صلت إيش؟ من يعرف؟ إذا صلت حلت، إذا صلت لربها حلت لإيش؟ لزوجها. قال حدثناه يحيى عن الحجبي عن يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عنه. قال أبو بكر بن المنذر فهذا ثابت عنهما، يعني عن عطاء ومجاهد. والذي روى عن طاووس وعطاء ومجاهد الرخصة، الرخصة يعني في أن يأتيها قبل الاغتسال، ليس ابن أبي سليم. الذي روى عنهم الرخصة ليس، وليس ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج. فابن جريج روى عن عطاء ومجاهد المنع، وليس ابن أبي سليم روى عنهما الرخص، فلا يقابل الليث بابن جريج، لأن ليث ابن أبي سليم ضعيف. صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك. قال ولم لم يخالفه ابن جريج لم تثبت رواية ليث ابن أبي سليم، يعني حتى روايته لا تثبت وإن لم يخالفه أحد، فكيف وقد خالفه من هو أحفظ منه وهو ابن جريج. قال وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء وطاووس ومجاهد كان المنع من وطئ من قد طهرت من المحيض ولما تتطهر بالماء للإجماع من أهل العلم إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك، يعني فأباحه. ولا نجد أحدا ممن يعد قوله خلافا قابلهم إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا ممن لا يجوز أن يقابل عوام أهل العلم به. وهذا شيء مهم، يعني إذا أنت رأيت الجمهور على قول والذين خالفوهم ممن لا يقابل بهم، يعني ليسوا في مكانتهم وفي منزلتهم من العلم، والدليل مع الجمهور، فتمسك بهذا. قال: واحتج بعض من أدركناه ممن يخالف ما عليه عوام أهل العلم، يذكر حجج المبيحين، فقال: نهى الله تبارك وتعالى عن وطئ الحائط وأباح وطئ الطاهر. نرجع مرة ثانية، الآن هي حائض إلى أن انقطع الدم، فهو ماذا يقول؟ يقول: نهى الله تبارك وتعالى عن وطئ الحائط وأباح وطئ الإيش؟ الطاهر. فهو يقول إيش؟ المرأة إما إيش؟ إما حائض وإما طاهر. فإذا كان الله عز وجل نهى عن وطئ الحائض، فإذا أباح وطئ الإيش؟ الطاهر. فإذا انقطع دمها صارت إيش؟ طاهرا، فجاز وطئها قبل الارتسال. هكذا قال. قال بقوله: ولا تقربوهن حتى يطهر. نقول: هذا غاية للتحريم وليس إباحة للإيش؟ للوطئ، بدليل ما بعده. هذا هو الرد عليه، هو استدل: ولا تقربوهن حتى يطهر، فنقول هذا غاية للتحريم وليس فيه إباحة الإيش؟ إباحة الوطء، بدليل ما بعده، وهو قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. إيش محل النزاع بيننا وبينك؟ محل النزاع بيننا وبينك هو في إتيانها، فأنت ما لك علاقة بجزء الآية الأول، الذي يلزمك جزء الآية الثاني. إحنا نتكلم عن الوطء، هل الأولى فيه وطء؟ ما فيه. الأولى فيها غاية التحريم، ولا تقربهن حتى يطهرن، وليس فيه إتيانها، وإنما في غاية التحريم. والشق الثاني من الآية هو الذي في إباحة الوطء بشرط التطهر. نعم، إذا تطهرن فأتوهن. نعم. يقول: وأجمعوا أن للزوج وطأ زوجته الطاهر. شوف قاعد يحوم على إيش. قال: ولو كان إذا انقطع دمها إنما تطهر باغتسالها وجب ما لم يكن الغسل منها، يعني ما لم يحصل الغسل منها وجب أنها حائض. يقول: إذا إحنا ما قلنا عليها طاهر وجب أنها تكون إيش؟ أنها تكون حائض. لا، نقول هي طاهر بس لا يجوز إتيانها إلا بالاغتسال. فهذا يريد أن يخلي يعني أبيض يسود كما يقولون. نعم، لا، هناك واسطة في كثير من المسائل. نقول: في كثير من المسائل يعني لا يكون فقط يعني طرفا، وإنما في بعض المسائل تكون هناك واسطة، تكون هناك واسطة، والواسطة هذه يختلف حكمها عن حكم الطرفين. حكم الطرف الأول أنها حائض لا يجوز إتيانها، والطرف الثاني طاهر اغتسلت فيجوز إتيانها. الآن الواسطة ماذا؟ حائض انقطع دمها ولم إيش؟ ولم تغتسل. نعم. قال: وليس على الحائض عند الجميع غسل، وليس على الحائض عند الجميع غسل. يقول: نحن إذا ما قلنا هذا صارت إيش؟ صارت حائضا، فكيف أنتم تأمرونها بالإيش؟ بالاغتسال. يقول: طالما أنتم أمرتموها بالاغتسال فإذا هي إيش؟ فإذا هي طاهر، فيجوز إتيانها. سبحان الله، يعني الفقهاء يعني كما يقول ابن القيم عقولهم متوقدة، كل واحد يريد أن ينصر قوله بما يستطيع. نعم. والمنصف هو الذي إذا تبين له حجة صاحبه رجع إليها. إنسان ما في مانع، ما في مانع أن الإنسان ينتصر لقوله، لكن في نفس الوقت يكون عنده إنصاف، ينتصر لقوله ويتأمل في أدلة خصمه، فإذا تبين له الحق يجب عليه أن يرجع. نعم. قال: والحيض معنى والطهر ضده، فهو كما ذكرنا ما عنده إلا يا هذا يا ذاك. قال: ولما حضر الله تبارك وتعالى وطأ الحائض وأباح وطأ الطاهر ولزم الحائض الاسم لظهور الدم، وجب أنها طاهر لانقطاعه وظهور النقاء. نقول له نحن لا نجادلك أنها إيش؟ أنها طاهر، لكن طاهر واسطة لا يجوز إتيانها إلا بعد اغتسالها. وقال آخر، يعني ممن ينصر قول الإباحة: حرم الله جل ذكره وطأ الحائض حتى تطهر، بقوله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهر. نعم. قال: فكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن تتطهر بالماء مباحا، لأن النهي لما لم يقح في هذه الحالة كان داخلا في جملة قوله: وما سكت عنه فهو معفو عنه. شفت بقى كيف؟ الأولون قالوا الواسطة هذه نحن نردها إلى الأصل، وهي ماذا؟ أنها كانت محرمة على الحيض، فيمتد هذا التحريم حتى يجمع على أنها يجوز وطؤها. هذا عكس. ماذا قال؟ قال: هي كانت محرمة ويجوز إتيانها إذا تطهرت، اللي في الوسط هذا مسكوت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، وما كان ربك نسيا. الحديث صححه الشيخ الألباني 2256. فهذا القائل يقول هذا مسكوت عنه فهو إيش؟ فهو عفو، فإذا نرجع إلى أن امرأة الإنسان حلال عليه. فهكذا حجة هذا الإيش؟ هكذا حجة هذا القائل. نقول: لكن هذا الذي أنت تقول هو مسكوت عنه، يعني قد جاء عن 14 صحابيا تعليق يعني أحكام الحائض بالإيش؟ بالاغتسال من حيضها لا بانقطاع الدم. قال: وقال آخر: وقوله حتى يطهر، فإذا تطهر يحتمل غسل فروجهن، ويحتمل اغتسلن، يعني فإذا تطهرن يعني بأي شيء. قال: يحتمل غسل فروجهن، يحتمل الوضوء، يحتمل الاغتسال، فيعني يجوز وطؤها بأي واحد من هذه، هكذا قال. نعم. وقالوا: الطهارة تطلق على هذا، كما في قوله تعالى في مسجد قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء: قد أثنى الله عليكم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فماذا تصنعون؟ قالوا: كان لنا جيران من اليهود وكانوا يتطهرون بالماء فتعلمنا منهم. قالوا: فهذا التطهر بالماء، يعني إذا قضوا حاجتهم من الغائط يغسلون أدبارهم بالماء، والله سمى ذلك إيش؟ سمى ذلك تطهرا. فقالوا: يعني إذا غسلت فرجها بالماء فيكون هذا طهارة. قال ابن المنذر بعد عرض المسألة: والذي بها أقول ما عليه جل أهل العلم ألا يطأ الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض حتى تطهر بالماء. نقول وهو الصحيح. وانظر المسألة عند الشيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى 21625 وفي الفتاوى الكبرى الأول 306. قال شيخ الإسلام: ومعنى الآية حتى يطهرن، قال: غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا بغيره، يعني حال كونها حائض، وإنما يزول، يعني هذا التحريم يزول بانقطاع الدم. قال: ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال. من وين جاب الشيخ هذا؟ فإذا تطهر، لأن إذا ده شرط، إيش اللي بعدها؟ التطهر. فالتطهر شرط للإتيان، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: ذكر وطء المستحاضة. لما ذكر أنه يحرم وطء الحائض حال حيضها، قال: المستحاضة لا، المستحاضة يجوز وطؤها. وما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض دم يخرج من قعر الرحم، الرحم في غشاء مبطل للرحم، هذا الغشاء مثل الإيش؟ مثل الأرض التي يزرح فيها، سبحان الله، يعني التجويف الداخلي للرحم هذا مثل الإيش؟ الأرض الجاهزة للبذر، إذا بذر فيها تنبت، بذر فيها ماذا؟ البويضة، البويضة إذا إيش؟ إذا خصبت فإنها تلتصق بهذا الغشاء، فالغشاء يربيها ما يزعلش، وأما إذا لم تخصب فالغشاء يبكي عليها. كيف الغشاء يبكي عليها؟ ينفجر وينزل الدم من الرحم. قالوا يعني أحدهم يعني قال أن الرحم يبكي إيش؟ يبكي على البويضة أنها لم إيش؟ أنها لم تخصب. فهذا بالنسبة للحي، فالحي دم يسيل من قعر الرحم، ولذا سماه ابن عباس الدم البحراني، البحراني يعني الذي يخرج من بحر الرحم، يعني من قعر الرحم، هذا دم الحيض. وله علامات من جهة اللون ومن جهة الرائحة ومن جهة القوام، فلونه أسود ورائحته منتنة، وهو خاثر يعني مثل اللبن الرايب غليظ، هذا دم الحيض. وأما دم الاستحاضة فيخرج من عرق في الرحم يسمى العاذل، هذا العرق إذا انفجر فهذا الدم يسيل من المرأة ويسمى استحاضة. هناك فرق بين الدمين، دم الاستحاضة يكون دمعا كأن دم خرج من العرق، يكون أحمر وليس له إيش؟ رائحة، ويكون رقيقا مثل الدم العادي، هذا دم الاستحاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو ركضة من الشيطان، الشيطان يأتي ويركض هذا العرق فينفجر فتستحاض الإيش؟ تستحاض المرء، ركضة من الشيطان. وطبعا هذا ما يعرف أهل الطب، أهل الطب يفسرون بحسب الأمور المادية، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركضة من الشيطان، يعني كأن الشيطان يطلب إسالة الدم، فمن أجلها سمي إيش؟ استحاضة بالسين والتاء التي فيها الطلب. ويقال المرأة استحيضت بالبناء للمجهول، كما قالت المرأة يا رسول الله إني إيش؟ إني ما قالت استحيض، لا، إني استحاض بالبناء للمجهول. من الذي سبب هذه الاستحاضة؟ الشيطان. فقالت إني استحاض فلا أطهر. إذن يقال استحيضت المرأة، والمرأة تقول استحاض، إني استحاض فلا أطهر. نعم. قال اختلف أهل العلم في وطئ زوج المستحاضة إياها. القول الأول فأباح الطائفة وطئها للزوج، فممن أباح لزوجها وطئها ابن عباس. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسماعيل بن شاروس قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يسأل عن المستحاض، أيصيبها زوجها؟ قال نعم، وإن سال دمها على عقبها، وإن سال دمها على عقبها، يعني خرج من فرجها على فخذها إلى أن وصل إلى عقبها. قال نعم، فهذا لا يمنع من وطئها وإصابتها. يقول قائل يعني هذا دم خارج من الرحم فهو أذن، والله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. أقول لا، الذي هو أذن هو دم الحي بصفاته المعروفة، وأما دم الاستحاضة فليس يعني، وإن كان أذن في الظاهر لكنه لا يمنع من جماعها. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن المبارك، وهذا يعني رواه البخاري معلقا، عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن يجامعها زوجها، وعند البخاري معلقا قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها، إذا صلت الصلاة أعظم. الصلاة أعظم طالما أنها صلت فالصلاة أعظم، إذن يجوز وطئها. قال وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور، الجمهور. القول الثاني وكره الطائفة ذلك. روينا عن عائشة رحمها الله أنها قالت المستحاضة لا يأتيها زوجها، وكذلك قال النخعي والحكم، وكره ذلك ابن سيرين. قال وفيه قول ثالث، قاله أحمد بن حنبل، قال في المستحاضة لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، يعني إذا طالت بها الاستحاضة فيأتيها. وقد اعتل بعض من كره ذلك بأن قال دم الحيض أذن ودم الاستحاضة مثله، والجواب عن هذا أننا نمنع الإلحاق، وقد أمر الله تبارك وتعالى باعتزال الحائض وقال هو أذن، وكذلك وجود دم الاستحاضة أذن، فليس لزوجها أن يأتيها. هذا القول. وأنكر غيره هذا القول وقال غير جائز تشبيه دم الحيضة بدم الاستحاضة. قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال في الحيض إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فالحائض لا تصل، والمستحاضة إيش؟ تصل. هذا فرق. نعم، إذن هذا أول فرق. الفرق الثاني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة إنما ذلك عرق وليس بالحي. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن دم الاستحاضة ليس بالحي وأنتم تقولون هو إيش؟ هو مثل الحي. قال والمسوي بينهما بعد تفريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما غير منصف في تشبيه أحدهما بالآخر، وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما. قالوا دم الحيض مانع من الصلاة ودم الاستحاضة ليس كذلك، وقالوا ودم الحيض يمنع الصيام والوطء، والمستحاضة تصوم وتصلي وأحكامها أحكام الطاهر. نعم. قال وإذا كان ذلك جاز وطؤها، لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض. ثم ذكر بابا طويلا في اختلاف أهل العلم في أمر المستحاضة. لماذا اختلفوا في المستحاضة؟ تصور الآن عندك امرأة لها عادة ثابتة، مثلا في أول كل شهر هجري تحيض 6 أيام أو 7 أيام ومستمر على هذا، في أول كل شهر هجري ينزل عليها الحيض، بعد مدة وجدت ماذا؟ وجدت بدل ما الدم كان 6 أيام صار 10 أيام 12 يوم 15 يوم، فهذا ماذا تفعل؟ هذا هو معنى اختلاف أهل العلم في المستحاضة، هذه ماذا تفعل؟ طبعا هذا يكثر السؤال عنه، قل يا شيخ أنا كانت عادتي كذا والآن صارت كذا، خاصة إذا كانت تعالج تأخذ مثلا علاج معين، أو مثلا بعد أن تلد يعني أكثر من بطن فتتغير عادتها، تتغير عادتها. وتغير العادة نوعين، إما تغير في العدد أو تغير في الوقت. نعم. مثلا 6 أيام في أول الشهر، العدد كم؟ 6 أيام، والوقت أول الشهر. طيب أحيانا العادة بتنتقل بعد أن كانت في أول الشهر تصبح تأتيها في إيش؟ في وسط الشهر أو في آخر الشهر. المهم هذه التي يعني تتغير عادتها عددا أو وقتا، فماذا تفعل؟ فاختلف أهل العلم فيها، فبعضهم قال تبقى على عادتها، يعني مثلا كانت تحيض 6 أيام في أول الشهر صارت تحيض 10 أيام، لا خلاص كان عادتك 6 أيام بعد 6 أيام اغتسلي وصلي وصومي ويأتيك زوجك طاهر، وال4 أيام الزيادة هذه نعتبرها إيش؟ استحاضة، لا تمنع لا من صلاة ولا من صوم ولا من أي شيء. فإذا نحن رددناها إلى إيش؟ إلى عادتها. طيب أحيانا لا نردها إلى عادتها بعد أن كان يأتيها الدم 6 أيام صار يأتيها 15 يوم. طيب يا فلان 15 يوم هذا إيش مواصفات الدم؟ قل والله يا شيخ يعني في الأول 3 أيام أحمر، وفي الآخر 5 أيام أحمر، وفي الوسط بقية الأيام أسود. أنا أقول لها اعملي بالتمييز، طالما أنت بتقدر تميزي فتعملين بالإيش؟ بالتمييز. إذا كان الدم مثل الدم الذي يخرج من الأعضاء عند الجروح هذا نعتبر استحاضة. وإذا صارت أوصاف الدم مثل دم الحيض الذي تعرفينه من قبل، فإذا نعتبر هذا حيض. فإذا أحيانا نردها إلى ماذا؟ إلى العادة، وأحيانا نردها إلى إيش؟ التمييز. طيب الحالة الثالثة، إذا كان الدم عليها بصفة مستمرة كما سنذكر إن شاء الله. امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة شديدة كثيرة فلا أطهر، على طول عليها الدم. طيب نقول لها: هل كان لك عادة؟ تقول: لا، أنا من بداية حياتي وأنا هكذا. طيب تميزين؟ أقول: ما أميز. فإذا لا عند لا لا تعرف عادة ولا تعرف إيش تمييز، إيش نسوي فيها هذه؟ قالوا: هذه ترد إلى حال غالب النساء. غالب النساء أهل بيتها، إلى أمها، إلى أخواتها، بنات عمها، بنات خالها، إلى أهل بيتها. قل لها: شوف أهل بيتك يعني كم يحيضون؟ قل: 6 أيام 7 أيام. طيب غالبهم مثلا في أول الشهر ولا في وسط الشهر ولا في آخر الشهر؟ إن وجدنا هذا فبها ونعمة، ما وجدنا قل خلاص أنت اختاري أي 6 أيام 7 أيام اعتبروهم حيض، والباقي يكون إيش؟ الباقي يكون استحاض. فصار عندنا في المستحاضة كم حالة؟ 3 حالات. أحيانا نردها إلى عادتها، وأحيانا نردها إلى التمييز، وأحيانا نردها إلى عادة غالب النساء. طيب من وين الـ3 حالات هذه جاءت؟ قال الإمام أحمد: في المستحاضة 3 سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد رحمه الله عمل بها كلها. فتارة ترجع إلى العادة، وتارة ترجع إلى التمييز، وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء. انظر مجموع الفتاوى 20229. فهذا الذي يريد أن يذكره لنا ابن المنذر في هذه الحالات الـ3، وسيطيل جدا، فنرجو يعني التركيز والانتباه. كل هذا في هذه المسألة. قال أبو بكر: روينا في هذا الباب 3 أخبار، أجمع أهل العلم على القول بأحدها وتثبيته. قال في 3 أحاديث، في 1 منهم أهل العلم أجمعوا عليه، وهذين الـ2 اختلفوا فيهما، فمنهم من قال بهما ومنهم من نفاهما. قال: أجمع أهل العلم على القول بأحدها وتثبيت، واختلفوا في الخبرين الآخرين، فأثبت القول بهما فرقة ونفت فرقة القول بهما. أثبت القول بهما فرقة كما الإمام أحمد، طيب، ونفت فرقة القول بهما، ونفت فرقة القول بأحدهما، وأثبتت القول بالآخر. إذن هذان الخبران المختلف فيهما، منهم من قال بهما، ومنهم من لم يقل بهما، ومنهم من قال بأحدهما دون الآخر. ثم ذكر لنا الخبر الذي أجمعوا عليه. قال: ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته. حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد بن كناسة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رحمها الله قالت: أتت فاطمة بنت أبي حبيش، هذه مشهورة في الاستحاضة، أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ حسبت أن هذا الدم يمنع من الإيش؟ يمنع من الصلاة. قال: إن ذلك عرق، وليس بالحيض. فإذا أقبلت الحيضة، أقبلت الحيضة، أقبلت إيش؟ أقبلت إقبال معتادة ولا مميزة؟ هذا في احتمال. إذا أقبلت، أقبلت يعني في وقتها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ردها للإيش؟ للعدد. طيب العدد والوقت. أو أقبلت الحيضة بأوصافها، فنقول إذا أقبلت الحيضة بعددها ووقتها، هذا في الاحتمال القائم أيها الإخوة، أقبلت الحيض بعددها ووقتها، أو أقبلت الحيض بإيش؟ بوصفها على ما تعرفينه، اللون والرائحة، فهذا في احتمال. ولذلك الفقهاء اختلفوا في تأويل هذا الحديث. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، فهذا الحديث أجمعوا على القول به الكل، قالوا امرأة مستحاضة يقال لها يا فلان إذا أقبلت الحيضة سواء كنت معتادة أو مميزة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فصلي حتى ولو كان عليك الدم، لأن هذا الدم الآخر ليس دم حيض وإنما هو دم استحاض. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر: ثم اختلف أصحابنا بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر، من ناحية ثبوت الخبر ثابت لأن عند البخاري ومسلم، لكنهم اختلفوا في معناه كما ذكرنا الآن، اختلفوا في المعنى الذي له أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة إذا أقبلت الحيض وأمره إياها بالصلاة عند إدبارها. فكان الشافعي، نأخذ الأول قول الشافعي في هذا الحديث، يقول: يدل حديث عائشة هذا على أن فاطمة بنت أبي حبيش كان دم استحاضتها منفصلا من دم حيضها. يقول هذا الحديث لما قال لها إذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت ويبقى الاستحاضة، فالشافعي يقول إن دم الاستحاضة هذا منفصل عن دم الإيش؟ عن دم الحيض، فهي تعرف الأول وتميزه عن الإيش؟ عن الثاني. فيكون الشافعي فسر الحديث على التمييز ليس على الإعادة. قال: منفصلا من دم حيضها. قال: لجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصل. قال: فنقول إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام قانيا أسود يعني سخينا محتدما شديدا يضرب إلى السواد له رائحة، فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة. فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليس بالحيضة وهو الطهور، وعليها أن تغتسل وتصل. الشافعي فسر الحديث على التمييز أنها تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة. طيب شوف الإمام أحمد وإسحاق ماذا قال في هذا الحديث. قال: وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: وإذا كانت في معنى فاطمة يعني مثل فاطمة بنت أبي حبيش كان الجواب فيه كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وهذه إذا كان دمها ينفصل. إذن قول أحمد وإسحاق مثل قول الشافعي وهو التمييز، وقال أبو عبيد بمثل هذا المعنى، وكان الأوزاعي يقول: لا يوقت في المستحاض، إذا لم يعرف وقت نسائها ولم تكن لها أيام تعرف فيما مضى أخذنا بهذا الحديث إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة. الأوزاعي يقول إذا لم يكن لها عادة تأخذ بها، لها عادة قبل أن تأتيها للصحابة، فتأخذ بهذا الحديث وتعمل بالتمييز. قال الأوزاعي: وإقبالها سواد الدم ونتنه وتغيره لا يدوم عليها، لأنه لو دام عليها قتلها، فإذا سود الدم فهو حي، فإذا أدبرت الحيض فصارت سفرة أو قدرة فهي استحاضة. فإذا هذا كل القول الأول، أنهم فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة يعني أقبلت بإيش؟ بأوصافها ليس بوقتها وعددها. قال ابن المنذر: وأحسب أن من حجة بعض من يقول بهذا، يعني ردها للتمييز، وأحسب أن من حجة بعض من يقول بهذا القول حديثا ثم ذكره. قال: حدثناه خشنام ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيضة دم أسود يعرف أو يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الإيش؟ للتمييز. دم أسود يعرف، يعني يعرف، يعني يعرف بلونه ورائحته. ومنهم من قال يعرف، يعرف من رائحة، من الرائحة، يعني يعرف يعني مثل رائحة، كما يقال في العرق مثلا، يعرف يعني برائحته. قال: فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. قال أبو بكر: وذهب غيرهم من أصحابنا إلى غير هذا المعنى. فالطائفة الأولى كل هؤلاء عندك الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي كلهم فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على التمييز، يعني أنها تميز دم الحيض عن دم الاستحاض بلونه ورائحته وقوامه. طائفة أخرى قالوا: لا، ليس المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو التمييز. قالوا: إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدع الصلاة قدر أيامها المعروفة، فردوها إلى عادتها التي كانت عليها قبل الاستحاضة. كان عندها، نعم، إلى أيامها المعروفة كان عندها قبل أن تستحاض، يعني التي كانت عليها قبل أن تستحاض. قال: وذلك بين في الأخبار الثابتة بالأسانيد المتصلة يستغنى بظاهرها عن غير ذلك. فالأولون جاء لهم دليل إن دم الحيضة دم أسود يعرف، والآخرون أيضا ذكروا دليلا. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ومالك بن أنس والليث بن سعد وعمر بن الحارث أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحى، فقالت: يا رسول الله، إني والله ما أطهر، أفادع الصلاة أبدا؟ أفادع الصلاة أبدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها، قدرها يعني إيش؟ أيامها وإيش ووقتها، إذا ذهب قدرها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى العادة ليس إلى التمييز كالقول الأول. قال: فاغسلي عنك الدم وصل. قال هذا القائل: فقوله فإذا ذهب قدرها يريد قدر الحيض المعلومة قبل أن تستحاض، وهذا مستغنى به عما سواه، وقد روى هذا الحديث أبو أسامة وذكر في الحديث أنه قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. تقول على هذا القول وعلى هذا القول الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ترد إلى إيش؟ ترد إلى عادتها لا إلى التمييز. نعم لا إلى التمييز، لأن يعني مش كل النساء إيش؟ تميز. يعني غالب النساء لا يسألنا في مسائل الحيض يقال لها يعني تميزين، ما تعرف. إذن الرد إلى العادة هو الصحيح، لكن طبعا الرد إلى العادة لمن كان لها عادة أولا، وأما إذا لم يكن لها عادة يعني من بداية حالها وهي تستحاض فهذه ما في مفر إلا أن نردها إلى إيش؟ إلى التمييز أو إلى إيش؟ أو إلى عادة غالب النساء. فالخلاصة أن الأصل أن المستحاضة ترد إلى عادتها، فإذا لم يكن لها عادة ترد إلى التمييز، فإذا لم يكن لها تمييز فترد إلى عادة غالب النساء. قال ذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته، بعد أن ذكر الخبر المجمع على ثبوته واختلافهم في تأويله، فمنهم من أوله على تمييز ومنهم من أوله على العادة. الآن يذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رحمها الله أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. حقيقة أن هذا حديث ما أحسنه واضح، فيه رد إلى ماذا؟ للعادة. قال فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي. تستثفر، السفر هو الحبل الذي يكون في مؤخرة السرج على الداب، يجعلونه تحت إيش؟ تحت ذنبها. السرج يكون على الدابة في حبل من أسفل، وفي حبل يكون من الخلف تحت إيش؟ تحت ذيلها، هذا يسمى سفر. فالمرأة تفعل هكذا، تأتي بثوب وتتحفظ به، هذا معنى ثم لتستثفر بثوب، يعني حفاظة يعني ينزل فيها الدم ثم تصل، هذا في حال الاستحاضة. فهذا الخبر يعني مثل الخبر الذي قبله، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. فهذا الخبر مؤيد لمن تأوله الحديث الماضي على العادة، لتنظر عدد الأيام والليالي فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. هذا الحديث اختلفوا في ثبوته، لماذا؟ قالوا سليمان بن يسار هذا يعني رواه عن رجل عن أم سلمة، فيكون الحديث ايش؟ منقطع. لكن أجيب عن هذا بأن سليمان بن يسار مذكور في من سمعوا من أم سلمة، وهو ليس مدلس. إذن عندنا سليمان سمع من أم سلمة وهو ليس إيش؟ مدلس. إذا كان الراوي ليس مدلس ومعدود في من سمع ممن يروي عنه، فالعنعنة التي بينهما محمولة على الإيش؟ على الاتصال، طالما أنه ليس مدلس. الذي يخشى من عن من المدلس، سليمان ليس مدلسا. والشيخ الألباني قد أجاب عن هذا إجابة شافية كما في صاحب داود 265، فالحديث ثابت، فيكون الحديث دليلا لمن ردوها إلى إيش؟ ردوها إلى عادتها. طيب الخبر الثالث الذي اختلفوا أيضا في ثبوته، قال حدثنا، طبعا الثالث يعني ثبوته أقل من الذي قبله، ولذلك هو ماذا قال؟ قال في طائفة ردوا الخبرين، وفي طائفة أخذوا بالخبرين، وفي طائفة أخذت بأحدهما دون الآخر. أخذوا بإيش؟ أخذوا بخبر مسلم دون إيش؟ دون الذي سيأتي الآن. نعم. قال ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد، هذا عبد الله بن محمد بن عقيل، يعني هذا حسن الحديث، لكن هم يختلفون فيه، فمن أجل هذا اختلفوا في ثبوت هذا الخبر. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أم حبيب، وحدثنا محمد بن خلف بن شعبة والحديث له، ابن المنذر رواه من طريقه، قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل. فابن المنذر وصل في الطريقين إلى عبد الله بن محمد بن عقيل. عن إبراهيم وهو ابن محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن بنت جحش يعني حمنة، فإذن هذا حديث حمنة. فإذن احفظوا الأخبار الثلاث، الحديث المجمع عليه حديث من؟ عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، والخبر الثاني المختلف فيه أم سلمة، والخبر الثالث المختلف فيه حمنة بنت جحش. أنها قالت كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، هذه حملة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، قال ما هي يا هنتاه؟ هنتاه هذا لفظ تخاطب به المرأة، وينبغي أن نتعلم هذه الألفاظ التي فيها يعني لطف وملاحة. نعم، ما هي يا هنتا؟ قلت إني لا أستحي منك، وإنه لحديث ما منه بد. شوف كيف هي تستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنعها الحياء أن تتفقه في ليش؟ في الدين، لم يمنعها الحياء من الفقه في الدين. ماذا قال مجاهد أو غيرهم؟ قال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. كان مستحي ما يسأل العلماء، ومستكبر لا يسأل العلماء، هذا ما يتعلم العلم. قال وإني أستحاض حيضة شديدة، فما ترى تقول فيها يا رسول الله؟ قد منعتني الصوم والصلاة. سبحان الله. فالأصل المعروف عند النساء أنه إذا نزل عليها دم فتمتنع من الإيش؟ من الصوم والصلاة. طيب هل تؤمر بالقضاء؟ لا تؤمر. ولذلك كثير من النساء يقول يا شيخ يعني أنا نزل علي الدم والآن 15 رمضان ما صمت ولا صمت. قال لها كم عادتك؟ قل قبل كانت 7 أيام. إذن هي مكثت 8 أيام إيش؟ لا تصوم ولا تصل. نعم، فنفتيها على اجتهادها، هي حسبت أن هذا إيش؟ أن هذا حي. نعم، ما تأثم لأنها حسبت، هي بنت على إيش؟ على الأصل. المرأة ماذا قالت هنا؟ قالت قد منعتني الصوم والصلاة. هو طبعا الواجب على المرأة إذا ارتابت في أمرها أن تسأل، الحمد لله الأمور ميسرة، لكن إذا ما سألت ظنت أن هذا كله حي فهي يعني لا تأثم على هذا. نعم، ما يقال لها اقضي الصلاة هذه 8 أيام كان المفروض تصلي. طبعا الصيام ستقضي ستقضي، لكن ما تلزم بقضاء يعني صلاة أيام الاستحاضة. قال أنعت لك الكرسف. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتيها الحكم الشرعي يعني دلها على ما ينفعه، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أحيانا المرأة تأتي وتقول حصل عندي كذا وكذا، أول شيء تقول لها اذهبي إلى الدكتور، اذهب إلى الدكتورة خلها تشوف إيش اللي. أنعت لك الكرسف، والكرسف القطن، فإنه يذهب بالدم. قالت فإنه أكثر من ذلك، يعني ما ينفع فيه الكرسف إذا وضعت قطن ما تنفع، لأنه ينزل بغزارة فتمتلئ القطن، إذن ما في فائدة. قال فتلجمي، تأتي بثوب كبير وتضعه وتسوي عليه مثل اللجام. قالت فإنه أكثر من ذلك، سبحان الله، إني أسج سجا، يعني يسيل منها الدم، كما قال سبحانه وأنزلنا من المعصرات إيش؟ ماء سجاجا، يعني يسيل بقوة. قال أمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأك من الآخر، إن قويت عليهما فأنت أعلم، يعني افعل ما تستطيعينه. قال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان الاستحاضة، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذه، أيوة، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اختاري اعتبر نفسك حائض 6 أيام أو 7 أيام؟ نقول علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنها ليس لها إيش؟ ليس لها عادة وليس لها إيش؟ تمييز، وهذه التي تسمى إيش؟ المتحيرة، تسمى المتحيرة التي ليس لها عادة ولا إيش؟ ولا تمييز، وعليها الدم على طول. فهذه ماذا تفعل؟ اختار أي 6 أيام أو 7 أيام، والأحسن أنها تنظر في يعني حيض أهل بيتها. قال ثم اغتسل، يعني اعتبروهم حيض وبعدين اغتسلي للحيض، حتى إذا استنقأت فصلي 24 أو 23 يوم ليلة وأيامها وصوم، فإن ذلك يجزئك. كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء. هذا هو، أنا أقول ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة النساء. قال كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. نعم، قال حتى إذا استنقات فصل. طيب فصلي ايه يعني صلي بالوضوء، هل تتوضأ لكل صلاة ولا طالما أنها على وضوئها فتبقى على وضوئها؟ بعض العلماء قال يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم قال طالما أنها لم ينتقض وضوءها فهي على وضوئها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها للأمر الآخر، ما هو الأمر الآخر؟ قال وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر. يعني ايش؟ تؤخر الظهر إلى آخر وقت الظهر، وتغتسل وتصلي الظهر قبل خروج ايش؟ وقته. أول ما يؤذن العصر تقوم مصلية ايش؟ العصر. هذا الذي يسمى الجمع ليش؟ الصوري، لأن الجمع الحقيقي تصلي الظهر في وقت العصر، وأما الجمع الصوري تصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول ايش؟ في أول وقته. هذا الذي يسمى الجمع الصوري. قال فتصلين الظهر والعصر جميعا يعني باغتسال واحد. قال وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسل وتجمعين بين الصلاتين، هذا الغسل الثاني. قال ثم تغتسل مع الفجر ثم تصلي، يعني هذا تغتسل كم مرة؟ 3 مرات، مرة للظهر والعصر معا، ومرة للمغرب والعشاء معا، ومرة للفجر. طبعا هذا أمر صعب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وإن قوي، وإلا فهذا لا يلزمها، إنما يلزمها الوضوء، إما الوضوء لكل صلاة أو تبقى على وضوءها ما لم ينتقض وضوءها. قال كذلك فافعلي وصومي وصلي إن قويت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. الآن هذا الحديث أيضا اختلفوا فيه، وتثبيته كما قلنا أقل من الذي قبله، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء 188 وفي صحيح أبي داود 293. كم بقي؟ 3 دقائق. طبعا ما بنلحق، بس هنقرأ هذا. قال حدثنا علي عن أبي عبيد قال الكرس في القطن، يعني يبين الألفاظ التي جاءت في الحديث، وقولها أثجه ثجة هو من الماء السجاج وهو السائل، وقوله تلجمي يقول شدي لجاما وهو شبيه بقول استثفري، والاستثفار يكون من سفر الدابة، شبه هذا اللجام بالسفر لأنه يكون تحت ذنب الدابة، وذكر غير ذلك. نقف عند هذا الموضع، طبعا لسه ما انتهت المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.